والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تتشعب المسائل المرتبطة بالمضاربة باعتبار أن هذا العقد كان العقد الأكثر شيوعا حسب الظاهر بين الناس في الظروف السابقة مع عدم وجود البنوك والمصارف الحديثة، وقد سبق أن بينا بأن هذا العقد هو عقد عرفي ونحن نلتزم بمرجعية العرف في العقود التي هم الذين يستفيدون منها، والشرع دوره بيان الأحكام فيما إذا خالف العرف ثوابت الشريعة مثل الربا أو الغرر أو الظلم أو ما أشبه. والعقد العرفي، حينما نرجع إلى العرف، العرف ليس ملزما للمتعاقدين، إنما إذا أرجع المتعاقدان أمرهما إلى العرف ففي مثل هذه الحالة العرف يقول قوله ويبين كلمته، ولكن إذا أراد تغيير ما هو عند العرف فلهما حق ذلك، شريطة أن لا يمس التغيير جوهر العقد. إذا مس جوهر العقد فنسألهم هل تريدون هذا العقد؟ إذا قال بلى نقول لهما هذا العقد جوهره مخالف لشرطكم، أما إذا قال لا يهمنا هذا العقد فننظر العقد الجديد، إذا كان مخالفا للشرع حذفناه وإلا مشيناه. من الأمور هنا أنه في المضاربة العادية الربح والخسارة تختلف، الربح يشترك فيهما المالك والعامل، بينما الخسارة يتحملها المالك فقط في المضاربات العادية، بينما إذا أراد شيئا آخر قال إحنا نريد الربح والخسارة مشتركة، كما أن الربح مشترك بين العامل والمالك كذلك الخسارة مشتركة بينهما، وهذا يكون أدعى للعامل أن يجهد جهده حتى لا يخسر، لأن الخسارة إذا خسر هم هو يتضرر وهم العامل. فهنا ثلاث مسائل أساسية، وبعض الأحيان نجد هناك دمجا بين هذه المسائل. أكو مسألة أنه المالك يشترط على العامل أن يشترك في الربح والخسارة معا، هاي مسألة. مسألة ثانية، المالك يشترط على العامل أن إذا تلف الرأس مال سواء بتفريط منه أو من دون تفريط فهو ضامن، العامل ضامن، يقول أنا ما أعرف إذا سرق إذا غرق إذا أحرق أي شيء صار أنا ما علي، أنا أريد فلوسي ترجع لي أحد. هذا شرط آخر. وأما الشرط الثالث والمسألة الثالثة، يقول أنا ما يهمني المال يتلف ما يتلف، أنا الربح أريد صافي، بمعنى أنه إذا تلف المال فيكمل التلف بربح
ثم يأتي بالربح الصافي ويقسمه بينه وبين الآخر. هذه ثلاث مسائل، هذه المسائل مختلفة وعلينا أن نميز بينها. بالنسبة إلى اشتراط الضمان، هذه مسألة مهمة، أنه في أحاديثنا وحتى في العرف أنه ليس على الأمين إلا اليمين، وبالتالي الخسارة لو لم تكن بتفريط من العامل تكون على الوالد باعتبار في ماله سرق، والضمان في مثل هذه المسألة خلاف العرف. وهذه هنا البحث، أنه هل هذا خلاف العرف وخلاف الشارع أم فقط خلاف العرف. نحن نريد أن نبين أمثلة مشابهة لهذا المثل. العارية غير مضمونة عرفا، ولكن يجوز للمعير أن يشترط على المستعير بأنه أنا أعطيك العارية شريطة أن ترجع لياها، إذا تلفت أنا ما علي، أنت تتحمل الخسارة. الإيجار، المستأجر ليس ضامنا لتلف الدار مثلا المستأجرة، العين المستأجرة، ولكن إذا شرط المُوجر صاحب الدار أن يتحمل المستأجر الخسارة فيتحمل، بالرغم من أنه من دون هذا الشرط ليس ضامنا، لأنه يده يد أمينة وليست يد ضمينة. الراهن والمرتهن، المرتهن إذا أخذ شخص عينا كرهينة ليس ضامنا للرهينة، لأنه يده يد أمينة فلا تكون ضامنا للرهينة إلا إذا اشترط. هذا الشرط نقول شرط مقبول، بالرغم من أن المشهور بين الفقهاء إما لم يذكروا هذه المسألة، وإما ذكروا وقالوا هذا الشرط غير مقبول لأنه مخالف لأصل القضية، لأن اليد يد أمينة فكيف تكون ضمينة. الودعي وغير ذلك في أمثلة. نحن في كل المسائل نقول ما دامت الضمان حكم أولي باعتبار يد أمينة وليس مرتبطا بجوهر المعاملة، جوهر المضاربة ليس عدم الضمان، جوهر الرهن ليس عدم الضمان، جوهر الإيجار ليس عدم الضمان، هذا شيء مرتبط بإطلاقه لأنه هذا عرفي ولأن اليد أمينة، ولكن للمالك أن يضمنه. وهذا في فائدة، الفائدة أنه أولا عامل أو اللي بيده المال سواء كان المرتهن أو كان المستأجر أو غيره، هذا العامل يكون أحرص على المال كما في رهن في استعارة الذهب والفضة، باعتبار الذهب والفضة يجب أن يكون الذي يأخذ الذهب والفضة أكثر اهتماما بهذه الاستعارة، ولذلك ضمن. وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه ضمن القصار، والقصار اللي كان يغسل الهدوم يأخذون الهدوم يودوها على النهر يغسلوها، فعن يرجعون يقولون والله الماء يودى الهدوم مالكم، فالإمام ضمنهم
فلا
صار ضامن. طبعا هذا نعتقد كان في تلك الظروف. كذلك الإمام سلام الله عليه ضمن، والإسلام ككل ضمن الطبيب، طبيب ضامن إلا أن يأخذ البراءة من المريض أو من ذويه، وإلا هو ضامن، مع أنه يده يد أمينة، هو جاب المريض وخلوه بالمستشفى، بس يقول إذا ما توقع إحنا ما نسوي عملية، لأن سوينا عملية بدون توقيعك وصار حادث فإحنا نتحمل المسؤولية حسب الشرع، ويبدو القانون هكذا أيضا. فإذن فائدة الأولى أن العامل يكون أحرص على المال، والفائدة الثانية أن بعض الناس بخلاء بأموالهم، يعني عنده بيت يعتز به، عنده مقدار من المال لا يملك غيره، فإذا لم نجوز الضمان استضمينه، يعني شرط الضمان بالنسبة إليه، ففي مثل هذه الحالة يمكن هذا يخلي ماله بالبيت وما يعطي. بينما الآن لما قلنا له العامل إجي قال أنا أضمن لك فلوسك أجيبها حتى إذا راحت بسبب مثلا غير مقدور عليه بسبب بآفة سماوية وما أشبه، أنا أرجع لك إياها. خوينك يكونون أقرب إلى تمشية المعاملات. ليس هناك دليل على أن الشرط في المعاملات مثل هذه المعاملات شرط جوهري، إنما هذا عدم الضمان هو حالة طبيعية، لكن إذا أراد الطرف أن يضمنه يستطيع بشرطه. فالروايات التي وردت في عدم الضمان تحمل على عدم الضمان في الحالات العادية مع عدم الشرط.
كل ما يعلم عن صحة الربا كل شرط هو جائز.
أحسنتم. المؤمنون عند شروطهم. هذه المسألة الأولى، وأعتقد أنه أشرنا إليها سابقا. وأما المسألة الثانية فمرتبطة بشرط الخسارة، هل هذا الشرط شرط جائز أم لا، يعني تحمل الخسارة كما يتحمل كما يستفيد من الربح. نقول هذا الشرط أيضا لا نجد في أدلتنا ما يدل على عدم جواز هذا الشرط إلا رواية واحدة سنقرأها ونناقشها. نعم هناك روايات بأنه الربح لهما والخسارة والخسارة على المال فقط، لكن هذه الروايات لا تدل في حالة الشرط، إنما حالة الإطلاق وحالة الإطلاق. وفي روايات تقول الربح والخسارة عليهما، تعبير الروايات في الخسارة الوضيعة، يعني المال قد يرتفع وقد ينزل الوضيعة. فحمل الخلاف بين هاتين الطائفتين من الروايات على العرف، في وقت يكون العرف يحملون مسؤولية الخسارة على العامل، نحن نحمله، ما يحملون من حمله إلا إذا اشترط. فالشرط هو بالتالي الفيصل بين الأمرين، يشترط بأنه أنت تتحمل الخسارة كما لك الربح، فعليك الخسارة والضمان بالخراج.
العامل والمالك، المالك لو صار خسارة يحصل بس بالمال، لكن العامل خسارة خسارة المال والجهد اللي بذله.
صح. والمال أيضا ما حصل عليه المالك إلا بالجهد. يعني ما حصل على بلاش. بالتالي المال هو جهد مركز. هنا الحديث الشريف يقول كلام العروة ثم الأحاديث نقراه: إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح، أو اشترط، هذه فتح مسألة، أو اشترط ضمانه لرأس المال، هذه مسألة أخرى، وقد دمجهما المؤلف في السياق، بينما مسألتان مختلفتان جدا، مختلفتان في أدلتهما، ولو كان في النهاية نفس الشيء. شرط ضمان الخسارة وشرط الضمان للمال إذا تلف بسبب بدون تفريط، بلا إفراط ولا تفريط، وإنما بآفة سماوية مثلا بالقضاء والقدر خلنا نسميه. ففي صحته وجهان، يبدو لأن أكثر الفقهاء أبطلوا هذين الشرطين، سواء شرط الخسارة أو شرط الضمان عند التلف من دون تفريط. فتعبير الفقهاء الآخرين كتعبير صاحب العروة يكون مؤدب في البداية، ما يتكلم بقوة، وهذا طريقة العلماء في أحاديثهم، سواء في ما يرتبط بالشروح، قسم من الشارحين أيضا مؤدبين لا يجابهون القارئ بخلافهم للمؤلف، إنما يتكلمون ثم في النهاية فد وضع معين. فهو هنا السيد العلامة الطباطبائي صاحب العروة ذكر: ففي صحته وجهان، الصحة أولا وعدم الصحة ثانيا، ثم يقول أقواهما الأول، يعني الصحة. ليش؟ يقول لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد، إنما هذا شرط مناف لإطلاق العقد، بل إنما هو مناف لإطلاقه، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط. مقتضى إطلاق العقد عدم الضمان، هذا مطلق أمه، ومرتضى إطلاق العقد عدم المشاركة في الخسارة، بس المشاركة في الربح. إطلاق العقد، فمقتضى إطلاق العقد ذلك. هنا سؤالان: السؤال الأول أنه من قال هذا مقتضى إطلاق العقد أو مقتضى العقد؟ سبق وأن قلنا كل عقد له جوهر، وعلينا أن نتعمق في معرفة جوهر العقد. عقد البيع جوهره تبديل شيء بشيء، عقد النكاح بناء أسرة، عقد الإيجار استفادة والمنفعة من المستأجر، عقد الرهن الاستيثاق، كل عقد بفد فائدة جوهرية، اللي لولا هذه الفائدة لما أقدم الطرفان على إبرام هذا العقد. وهناك هوامش، هذه الهوامش ما لها علاقة بالجوهر، وهذه الهوامش يعني ممكن التصرف فيها، بينما الجوهر لا يمكن التصرف فيه إلا إذا غيرنا رأينا عن هذا العقد، رحنا إلى عقد آخر. يعني مثلا فد واحد يبيع ولا يقول الطرف الآخر أنت لا تملك، قال عشتون، قال استفيد منه، يقول هذا مو عقد بيع، هذا عقد ايجار، انت سميته بيع مو بيع، يعني يبدل العنوان. هاي مسألة. مسألة ثانية: مقتضى الاطلاق، اطلاق من؟ اطلاق الكلمة؟ لا، مقتضى الاطلاق يعني اطلاق العرف. فلو افترضنا ان عرفا من الاعراف في بلد من البلاد كان مختلفا، يعني فد عرف عندنا يضمن العامل سواء أفرط أو لم يفرط، يضمنه هذا العرف. ففي ذاك العرف مقتضى الإطلاق التضمين، وبخلافه يحتاج الشرط. في بعض الأعراف إذا كان في مكان في السوق معين، حتى سوق واحدة في هذا البلد، أكو سوق في السوق سوق المضاربة، بس الناس في هذا السوق عادة يضمنون الرب، يشاركون أو يقولون بمشاركة الطرفين العامل والمالك في الربح وكذلك في الخسارة. واحد اجى في هذه السوق وتعامل مع أهل هذه السوق، فباعتبار أن الإطلاق في هذه السوق هي أو هو المشاركة في الربح والخسارة، فيكون كذلك إلا إذا اشترط بخلاف ذلك. فنحن نقول إطلاق أو عدم الإطلاق مو في اللفظ، في اللفظ في معنى اللفظ العرفي، في فهم العرف للمضاربة. وأنا أفسر كثير من اختلاف في فتاوى الفقهاء، وربما الاختلاف حتى في الروايات بعض الأحيان مرتبط بأن العرف كان يختلف، عرف بلد عن عرف بلد آخر، عرف زمن عن عرف زمن آخر، ولذلك وجدنا الاختلاف. وهذا لا يرتبط بأصل الروايات ولا يغير من شيء، لأنه كل رواية لها وضعها الخاص. وليس نادرا هذا الأمر أن الظرف مختلف. ومن هنا فيما يرتبط بالمسألة الأولى وهي مسألة المشاركة في الربح والخسارة، هناك ثلاثة أصناف من الروايات. صنف مباشرة تقول بأنه الربح والخسارة على طرفين، صنف تقول مباشرة الربح للمالك والخسارة على الربح، الربح بينهما والخسارة خاصة بالمالك بالمال. والصنف الثالث غامض من معناه. فإحنا نقرأ هاي الأصناف الثلاثة. حسنة الكناني الرواية الأولى، حسنة الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى، قال كذا كذا بالمية لك أو كذا نصف ربع ثلث، فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، يعني فخسر فيه. طبعا وضع غير خسرة، خسرة عادة يطلق على الخسارة الكلية، وضع يعني نزل خسارة جزئية. قال عليه السلام على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح، يعني ثلث ثلث ربع ربع، الوضيعة يعني خسارة يتحملها طرفا. هاي الرواية من هاي الزاوية. روايات من زاوية أخرى صحيحة، إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن ماء المضاربة، قال عليه السلام الربح بينهما والوضيعة على المال. رواية أخرى أيضا صحيحة عن الإمام الصادق قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال. ومثل هذه الرواية أكثر من، أحسنتم، أكثر من رواية. وأما الصنف الثالث فهي الرواية اللي عن الإمام أمير المؤمنين في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث إن عليا عليه السلام قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. في بعض النسخ من ضمن مضاربة، ضمن تاجرا يعني قال لي انت ضامن. التضامن في شنو؟ شنو معنى الضمان هنا؟ سؤال. هناك احتمالان: ضامن لو خسر المال، او ضامن اذا تلف المال، لان هم هذا هم ذاك ممكن معنى الضمان هذا. التضامن مالي، انا اريد مالي ترجع لي. اذا قال كذلك فمعناه انه هذا مو مضاربة، هذا قرض. مثل ما واحد يعطي للثاني قرض يقول انا اعطيك 100 اريد 100. الامام ما بين عن الربح وما بين هذه مضاربة. اكو نسخة اخرى كلمة المضاربة، بس هاي النسخة ضعيفة. النسخة المعروفة النسخة الاولى التي ما فيها كلمة مضاربة. من ضمن تاجرا يعني اللي يعطي فلوس للتاجر ويقول اريد فلوسي كلها ترجع لي اياها، هذا معناته مو مضاربة، هذا قرض حسنة او اي شيء اخر ما ندري. فاذا الرواية هذه ليست بها دلالة واضحة، الرواية الأولى بها دلالة والروايات الأخيرة، بس هذه الدلالة متناقضة. الرواية الأولى تقول بأن الوضيعة أيضا على العامل، بينما الروايات الأخرى تقول الوضيعة إنما هي على المال. فكيف نجمع بينهما؟ نقول الرواية الأولى هي في الحقيقة كان الظرف هكذا، الناس كانوا هالشكل يتعاملون، أو كان شارطا، أو هذا كذا عرف الناس. والرواية الثانية أيضا عرف الناس، فهذا لا يخالف شرطا، على أن الروايات الأخيرة التي قالت أن الوضيعة على المال أطلقت، لم تقل في حالة الاشتراط أو عدم الاشتراط. ففي حالة الاشتراط يكون الوضيعة بينهما. فلذلك الأقوى كما هو رأي صاحب العروة أن هذا الشرط شرط صحيح. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.